إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله تعالى منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم، آمين. وها نحن ما زلنا مع النداء 68، ولقد شرعنا في دراسته بالأمس ولم نكمله بعد، فهيا بنا أولا نستمع إلى النداء علنا نذكره بعد أن حفظناه بالأمس أو كدنا أن نحفظه، ثم نواصل شرحه إلى نهايته، فإن بقي وقت انتقلنا إلى النداء بعده، وإلا تحدثنا عن بعض المناسك. أما النداء فمضمونه كما علمتم وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من إبطال الأعمال الصالحة. هذا النداء 68 تضمن ما يلي: أولا وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا التحذير من إبطال الأعمال الصالحة، وفي كل ذلك خير. وجوب طاعة الله وطاعة رسوله لما؟ لأنه لا كمال ولا سعادة ولا نجاة من الخسران إلا بطاعة الله وطاعة رسوله. أما التحذير من إبطال الأعمال فالله ولينا يحذرنا من أن نعمل عملا صالحا ثم نفسده، نبني بناية ونهدمها، نغرس غرسا ثم نتركه ونهمله، نطبخ طعام ثم نهرقه، أيجوز هذا؟ يحذرنا ربنا تعالى من أن نبطل أعمالنا الصالحة. لما يحذرنا؟ لأننا أولياؤه، وهو لا يريد لنا الخسران ولا الشقاء ولا العذاب. فمن حكم هذه الولاية وقبل كل شيء أليس هو ربنا وسيدنا ومولانا؟ كيف يرضى السيد لعبده أن تضيع أعماله ويخسر؟ أما النداء فلنستمع إليه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. هذا أيضا ضمن النداء، يخبرنا تعالى بأن الذين كفروا بالله ولقائه، كفروا بالله وكتابه، كفروا بالله ورسوله، كفروا بالله وقضائه وقدره، وبعد الكفر صدوا الناس وصرفوهم بشتى الوسائل وأنواع الحيل، صدوهم عن سبيل الله الذي هو الإسلام، ثم ماتوا وهم كفار ما أسلموا ولا تابوا، هؤلاء يقول تعالى فلن يغفر الله لهم. هذا الوعيد، فلن يغفر الله، وإذا لم يغفر الله لهم ذنوبهم وقد تلطخت أرواحهم وخبثت وتعفنت، هل هم أهل لأن ينزلوا السماء؟ لا والله، مصيرهم معروف أنهم ينزلون إلى الدركات السفلى في الأكوان في سجين. كثيرا ما أقول للغافل: ما الذي تحتنا؟ أغمض عينيك وضع راسك بين ركبتيك وفكر، تمشي كم سنة وأنت هابط؟ إلى أين تصل؟ وقف عقلي، ما استطعت أن ندرك. إذا فآمن خيرا لك، ما هناك إلا عليون وسجين. وقروا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وسبحان من خلق الأزواج كلها، ومن كل شيء خلقنا زوجين، جنة ونار، شقاء وسعادة، علو وسفل، حياة وموت، فقر وغنى، من كل شيء. إذن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، وسوف ينجز الله وعيده. إذن فهمنا من هذا النداء بالأمس أن الله نادانا بوصفنا مؤمنين أحياء، نسمع، نعي، نفقه، نفهم، نادانا ليأمرنا بأعظم أمر وأجله، ألا وهو طاعته تعالى وطاعة رسوله، أليس كذلك؟ كما نادانا لينهانا، وهو ربنا وولينا، ينهانا عن إبطال أعمالنا. كيف تقول لبيك اللهم لبيك عمرا لا رياء فيها ولا سمعة، ثم تصل إلى جدة وتقول إيش فيه، إذا أبطلناه وعام آخر نعتمر، يجوز هذا؟ يجوز إبطال العمل؟ يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. أيصوم أحدنا حتى إذا كان نصف النهار يقول إيش فيه إذا أفطرت وسنصوم غدا، يجوز هذا؟ يدخل أحدنا يصلي ركعة وبعد يترك الصلاة ويخرج، ما يجوز هذا، إبطال العمل وإفساده. نهانا مولانا عن مثل هذا بقوله: ولا تبطلوا أعمالكم. قال الشارح: غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم. وقوله تعالى: لهم ولا تبطلوا أعمالكم، يؤكد أن الأمر بالطاعة هنا معناه الثبات عليها وعدم التهاون فيها، وإبطال الأعمال الصالحة يكون بأمور أظهرها وأبينها وأقواها الشرك بالله عز وجل. أتدرون أن الشرك مبطل للعمل إبطالا كاملا؟ اقرأوا قول الله عز وجل وهو يخاطب مصطفاه نبيه ورسوله خاتم أنبياء، يقول له من سورة الزمر يا أهل القرآن، يقول له: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا من باب إياك أعني واسمع يا جارة. فالرسول ما يشرك وحاشاه، ولكن نحن الذين يستطيع الشيطان أن يغوينا ويفسدنا، لكن إذا الخطاب وجه إلى قائدنا إلى رائدنا إلى سيدنا كيف نحن إذن؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه إليه هذا فنحن من باب أولى وإلا لا؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلهذا إذا أشرك عبد الله، أشرك من؟ غير الله في ماذا؟ في عبادة من العبادات، بطلت، بطل مفعولها، لا تنتج الحسنات المزكية للنفس المطهرة لها، ولا تبطلوا أعمالكم. قال وأقواها، أقوى المبطلات الشرك والرياء، وقد بينا بالأمس الرياء وعرفناها وتعرفها بفطرتك. إذا قمت بعمل صالح تعبدك الله به ليزكي نفسك ويطهرها، إياك أن تلتفت فيه إلى غير الله، فإن التفت فيه بقلبك إلى غير الله بطل. واسمعوا مالك يروي في موطئه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، ما هو في حاجة إليه. نحن فقراء، لا بأس أن تعطيني نصف الدار وإلا ربع البستان نقبل، أو تعطيني سيارة وتشرك معي فلان وفلان في حاجة، أما الله ما هو في حاجة أبدا، فلا يقبل شركا، أعطيه كله أو خذه كله. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، ما أخذه. وإذا لم يقبله يثيب عليه ويعطي الحسنات؟ الجواب لا. قال ثم الرياء، ما هي الرياء؟ هي أن يعمل المرء عملا صالحا. أتدون ما العمل الصالح؟ ما العمل الصالح؟ صنع آنية الطعام، ما العمل الصالح؟ بناء منزل، تريدون العلم وإلا لا؟ والله لأن تفهم هذه الحقيقة وتعود بها إلى أهلك وبلادك وأنت على علم وتبلغها، والله لخير لك من قنطار من الذهب، خير من قنطار من الذهب. ما رأيكم؟ تأخذون أو ما أنتم في حاجة إليها؟ أتركوها، قنطار ذهب نتركه. يا شيخ لقد ترك آباؤنا جبالا من الذهب، موقن فقط يعيش 20 سنة ما يحفظ مسألة هذه ولا يبالي بها، 20 فقط 60 عام ما يطلب مسألة هذه، ويعيش في دكانه أو سوقه أو في لاعته لا يبالي أعرف أم لم يعرف. واقعنا هذا وإلا لا؟ هيا نغير حياتنا. ما هو العمل الصالح؟ الجواب هو الذي شرعه الله في كتابه القرآن أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. فما لم يشرعه الله تعالى في كتابه القرآن أو لم يبينه رسوله الكريم لن يكون عملا صالحا، مستحيل أن يكون عملا صالحا. ما معنى عمل صالح؟ عمل ينتج يولد الحسنات للقلب والنفس البشرية، يرضي الله تعالى ويحببه إلى عبده، هذا العمل الصالح. إذا لم يشرعه الله تعالى في القرآن الكريم أو على لسان سيد الأولين والآخرين فلن يكون عملا صالحا. ثانيا احفظ هذا العمل الصالح لكي ينتج الحسنات ويولدها، ينبغي أن تراعي فيه أولا الكمية. ما معنى الكمية؟ هذه اللغة نحن عوام ما نفهمها. الكمية بمعنى المقدار، كم كيلو، تراعي الكمية أي العدد، إياك أن تزيد أو تنقص، فإن زدت أو نقصت بطل مفعوله، ما أصبح عملا صالحا. مثاله صلاة المغرب 3 ركعات في الحضر والسفر دائما وأبدا، زاد فيها المصلي ركعة رابعة تقربا إلى الله وتزلفا إليه، قال زيد ركعة. هل هذا يصبح عملا صالحا مزكي للنفس؟ الفقيه يقول لك صلاتك باطلة يا بني أعدها. لم يا عمي؟ لأنك زدت فيها، وإذا زدت فيها أي شيء قال بطل مفعولها، ما تنتج، ما تولد الطاقة، لأن الله ما شرع 4 وشرع 3. عرفتم الزيادة تبطل وإلا لا؟ والنقصان مثلها. شرع الله عز وجل صلاة الظهر في الحضر 4 ركعات، فقلت أنت أنا تعبان كذا أصلي 3 وفيها بركة وكفاية، وصليت الظهر 3 ركعات، هل يفتيك الفقيه بصحة صلاتك؟ أسألكم بالله، صلاتك باطلة. لم يا شيخ باطلة؟ لأنك نقصت منها ركعة وبذلك بطل مفعولها، ما تولد لك النور والحسنات، فلهذا أعيدها فقد بطلت. هل عرفتم الزيادة والنقصان؟ الكمية لا تزيد ولا تنقص. ثالثا انتبه، إذا أناطها الله بكيفية خاصة إياك أن تقدم أو تؤخر أو تبدل، إيت بها كما وضعها الشارع، فإن قدمت أو أخرت بطل مفعولها، ما تنتج، ما تصبح عملا صالحا. مثال هذا، أراد أن يصلي الظهر فقرأ الفاتحة والصورة ثم قال الله أكبر محرما بالصلاة، هل تصح صلاته؟ قدم وأخر إلى لا؟ جلس فكبر وقرأ ثم قام فركع وهو صحيح غير مريض، وفي فريضة لا في نافلة، هل صلاته صحيحة؟ باطلة، ما تنتج الحسنات. ما سبب بطلانها؟ الهيئة، الصيف التي نزل جبريل وبينها لرسول الله في مكة ما أتى بها، بطل مفعولها. التقديم والتأخير بالساعة عندنا معاشر المواطنين، الزعيم يقول هذا العام في رمضان الإفطار يكون الساعة الواحدة بعد الزوال، ونصوم من الواحدة بعد الزوال إلى الواحدة نصف الليل. هل يصح هذا الصيام؟ ما يصح. قدمنا وأخرنا، الهيئة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عكسناها، إذن والله ما ينتج هذا الصيام حسنة واحدة. الفقيه يقول صيامك باطل. ما معنى باطل يا فقيه؟ ما تأخذ عوضا عن عملك، ما فيه أجر، أي ما يولد الحسنات. أكثرت عليكم أو هذا صعب؟ عرفتم الكمية والهيئة والزمان والمكان. أرأيتم رمضان؟ قال الزعيم رمضان هذا العام يأتي في فصل الصيف والأعمال شاقة، نحوله إلى الخريف. عرفتم؟ وما صاموه وصاموه في الخريف المقبل، هل يصح هذا الصيام؟ والله ما يصح. هل ينتج حسنات؟ ولا حسنة واحدة. لما؟ لأن الله أناطه بشهر معين سماه رمضان. قدمت أنت أخرت أبعدته عن الزمان فهو باطل. هذا ما هو ممكن. الممكن الآن نصلي العشاء ونحن تعاب، نريد نصلي الصبح وننام حتى الساعة الثامنة نهارا، واجتمعنا وصلينا الصبح، تصح هذه؟ فيه من يقول صلاتكم صحيحة؟ الصلاة صحيحة، قرأنا الفاتحة والسورة، ركعنا، سجدنا، بكينا، خشعنا، لكن فقط ما أوقعناها في زمانها، زمانها بعد طلوع الفجر وإلا لا، ونحن صليناها بالليل. فيه فقيه يقول صلاتكم صحيحة؟ باطلة، أي ما تنتج الحسنات. لما؟ لأن الزمان الذي وضع الله فيه من أجل أن تنتج ما اعتبرتموه. ويبقى المكان أيضا، لو أن أحدنا يصلي في المرحاض يقول الفقيه صلاتك صحيحة؟ باطلة. لما؟ مكان نجس وأنت مطالب بالطهارة، هذا المكان لا تصح الصلاة فيه. صلينا في المجزرة، الروث والدماء والأوساخ، تصح صلاتنا؟ باطلة، المكان غير صالح. الحج، الطواف، السعي، لو قلنا هيا بنا نطوف بالحجرات النبوية، إيش فيه؟ وأخذنا نطوف، لو طفنا مليون شوط في حسنة واحدة؟ والله ولا حسنة أبدا. لما؟ لأن الله ما شرع الطواف بالحجرات النبوية، شرعه ببيته في مكة. عرفتم؟ المكان ما هو هذا؟ الحج عرفة، قلنا هذا العام نقف بأحد، أحد أفضل من عرفة، ووقف الحجاج في أحد، هل يقال حج صح حجهم؟ والله ما صح. لما؟ لأن الله عين عرفة وحدد مكانها، فقلنا إيش في إذا وقفنا في مزدلفة أو منى أو في ساحة مكة والأبطح؟ كل هذا بيان أن العبادة لكي تنتج الحسنات وتولد النور لا بد وأن تكون عملا صالحا، وكونه عملا صالحا أن يشرعه الله ورسوله أولا، وأن تأتي به كما فعل الرسول في الكمية والصفة والزمان والمكان. هل عرفتم هذه؟ والله خير من قنطار من الذهب. إذن قال والمن ما هو؟ المن مبطل الصدقة ولا لا؟ المن هو ذكر الصدقة للمتصدق عليه وتكرار ذلك عليه كما بينت لكم. هذه السيارة التي اشتريناها لك أمام الناس يومين ثلاثة، هذه السيارة ما شاء الله أنا اشتريتها لفلان لوجه الله تعالى. آخر عليه ثوب، هذا الثوب طيب حسن ناسبك، يمن عليه. كيف أنت نزيد البيت ناسبتكم سكنة ما شاء الله طيبة، أسكنناهم في بيتنا لوجه الله إخواننا، هذا هو المن تعرفونه وإلا لا؟ يقتل صاحبه، والله لا يرضى أن يود وليه وتسقط كرامته ويداس شرفه بين المسلمين. ولذا قال ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق أمواله رئاء الناس. قال والأذى قد يكون بلوم المتصدق عليه أو تعييره بقبح أو لفظ سيء. ومن مبطلات العمل ارتكاب الكبائر، كبائر الإثم والفواحش من مبطلات العمل مفسداته. هو كان عملا صالحا ينتج الطاقة يولد النور، من مفسداته ومبطلاته ارتكاب الفواحش. كيف؟ بات يصلي ملأ روحه بالطهر والصفاء، وبعد الإفطار زانا غطى ذلك كله وطمسه، تصدق بمليون ريال ثبت، وبات ليلته كلها سكران يشرب الحشيشة، تخبثت نفسه وغطت ذلك النور وحطمته. فهمتم وإلا لا؟ بالبربرية تعب في ثوبه، غسله بالطايد بالماء بالصابون، أصبح يلمع يبرق كالشمس كالقمر، بعد ساعة تمرغ في مزبلة، ماذا ينفع؟ بقي شيء؟ أنت أبطل ذلك النور البار. هذا واضح وإلا لا؟ اسمعوا، لأن مولاكم هو الذي قال لكم ولا تبطلوا أعمالكم، احذروا يا عقلاء. قال ومعنى إبطالها هنا أن السيئات إذا غشت النفس وأحاطت بالقلب حجبت نور تلك الصالحات ذات الحسنات السابقة، ولم يبق لها نور في النفس. فقد روي عمن عن الحسن البصري، هذا من سادات التابعين، هذا تتلمذ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الزهري فقيه المدينة وعالمها، روي أن إحباط الأعمال الصالحة يكون بكبائر الذنوب، هكذا قال الشيخاني الحسن البصري والزهري. ماذا قال؟ إبطال الأعمال يكون بارتكاب كبائر الذنوب، وهو كما بينت لكم أنت عملت على تنظيف جسمك فنظف طاب طهور بالصابون وإلى لا، ثم تمرقت في مزبلة فتلطخ بالعضي أو البول، يبقى شيء من ذاك الطهر؟ انتهى. فلهذا إذا عمل العبد عملا صالحا صام رمضان، ما إن فرق من رمضان حتى أصبح يسهر على الورق والكيرم والعبث والسخرية، ولا يصلي العشاء إلا مع الصبح بطل عمله. أوضح من هذا حج حجا صحيحا طابت نفسه انتهت ذنوبه ثم عاد إلى بلاده ليقارف الذنوب ويصبها بالأطنان على نفسه، بقي شيء للحج انتهى، أبطله بسيء أعماله أي بكبائر الذنوب. إذ قال الزهري والحسن البصري إذ قال لا تبطلوا أعمالكم بالمعاصي أي بكبائر الذنوب، وليس معنى إبطالها إحباطها، إذ إحباط العمل لا يكون إلا بالشرك والكفر لقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. معاشر المستمعين والمستمعات، من هم الخاسرون؟ قال ولتكونن من الخاسرين. من هم الخاسرون؟ الذين خسروا رؤوس أموالهم. هل تعرفون من الخاسر؟ قل يا شيخ وأنت واقف. سمعتم؟ يقول الله تعالى في آيتين اثنتين فقط، قل يا رسولنا بلغ، قل إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألو ذلك هو الخسران المبين. ما هو فقدك شاء أو بعير أو منزل أو مزرعة أو موت زوجة أو ولد، لا، ما هو خسران، قد تعوض خير مما فقدت، لكن الخسران الحق أن يجد أحدنا والعياذ بالله نفسه في عالم لا يعرف فيه أحدا، ما هو ألف سنة أو مليون فقط بلا حساب، وهو في تلك الغربة ولا تسأل أنواع العذاب. هذا هو الخسران. ما هو فلان خسر في تجارته، ما قيمة هذه التجارة؟ قل إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، أي الذي يرتد عن الإسلام ويكفر بالإيمان حبط عمله، وإلا لا، وإن تصدق بمليارات وإن بنى المساجد والغرفات للمؤمنين والمؤمنات كفر بطل كل شيء. ودل قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم دل على أي شيء؟ على أنه من دخل في عبادة ينبغي أن يتمها ولا يخرج منها، نافلة كانت أو فريضة، فمن دخل في صلاة النافلة فليتمها، ومن شرع في طواف فليتمها، ومن دخل في صيام فليتمها، ومن أحرم بحج أو عمرة فليتمهما، ومن ائتم بإمام فليتم صلاته معه، ما يصلي مع الإمام ركعة وبعد يخرج، فليتم صلاته مع إمامه ولا يخرج عنه. تنبيه، قالوا لكن هذا على سبيل، لا على سبيل الإلزام والوجوب، بل على سبيل الندب والاستحباب. مثلا لو صمت كما قلنا أربع ساعات خمسة وبعد عجزت أو تململت وأفطرت، هل تأثم ككبيرة من الذنوب؟ لا، لكن ما أخذت بتوجيه الله عز وجل وأبطلت عملك فحرمت نفسك الأجر والرضا. تبهتم؟ هذه عبادات نافلة متطوع فإتمامها هو المطلوب. لكن لو حصل أنه أراد صلى نافلة فصلى ركعة وبطل وسلم، نقول فاسق فاجر؟ لا أبدا، هذه نافلة. لكن نقول ما أخذ بإرشاد الله وتوجيه له، ضيع عن نفسه الحسنات، كيف يدخل فيها وما يكملها؟ لأن هذا توجيه من الله لعباده المؤمنين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واثبتوا ولا تبطلوا أعمالكم. إن كان بالشرك والرياء هذا باطل، وإن كان فقط بعدم إتمامه لهوى أو انهزام روحي ما في إثم، ولكن فقدك للأجر كالإثم. ما لها صلاة التهجد بالليل هل لها وتر؟ الجواب نعم، تصلي ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، حتى إذا تعبت أو خفت طلوع الفجر صليت ركعة واحدة توتر لك ما صليت، فتصبح أوترت، لأن الله وتر يحب الوتر. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. ما معنى توتي؟ وتجعل وترا، أليس كذلك؟ وهل الوتر محمود عندنا ولا لا؟ نعم، حتى في الأكل، كل خمس تمرات، سبع تمرات، تسعة، إحدى عشرة، الله يحب لك ذلك، عرفت ولا لا؟ الوتر ممدوح لأن الله وتر يحب الوتر. قال وقوله تعالى في النداء: إن الذين كفروا أي بالله ورسوله وصدوا عن سبيل الله أي عن الإسلام والدخول فيه بأي سبب من الأسباب، الصد عن الإسلام قد يكون بالحديد والنار، قد يكون بالكذب والباطل، قد يكون بالتهديد، قد يكون بالزخارف والأباطيل، أي طريقة يصد بها عن سبيل الله يتحمل مسؤوليته. فلهذا قال والصد يكون بأي سبب من الأسباب. ثم ماتوا وهم كفار أي لم يتوبوا، ثم أي لم يتوبوا حتى ماتوا، فهؤلاء حكم الله تعالى بعدم المغفرة لهم، إذ قال تعالى فلن يغفر الله لهم، أي كفرهم وصدهم عن سبيل الله، ولو كانوا قبل كفرهم وصدهم فعلوا كل بر وكل خير وعبدوا الله بكل ما شرع من أنواع العبادات، لأن موتهم على أكبر إثم وأقبح جريمة وهما الكفر بالله ولقائه وشرعه، وصدهم غيرهم عن بوسائل الصد عن سبيل الله فقد تكون الوسائل قتالا وضربا وتجريحا، وقد تكون طعنا في الدين وتحريفا، قد تكون فتح دار سينما ليصرف الناس عن المسجد إلى السينما، صد عن سبيل الله وإلى لا؟ أنواع الصد لا حد لها، فلنحذر ذلك. كل من يلهي عن الإسلام ويصرف عنه هو صاد عن سبيل الله، والذي يطعن في الإسلام ويقبحه ويطعن في علمائه ورسوله ما صد عن سبيل الله، صد عن سبيل الله. قال قل، قال ويدخل في هذا الوعيد بدون شك اليهود والنصارى، إذ حملوا راية الصد عن الإسلام والصرف عنه وبذلوا أموالا وجهودا لا حد لها والعياذ بالله، فمن مات منهم على ذلك فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أو اليهود ما صدوا عن الإسلام، النصارى خاصة رجال الكنيسة ما صدوا، فعلوا العجب في صرف الناس عن الإسلام. هذا هو النداء 68 والآن بقيت حصة للمناسك، وغدا إن شاء الله مع النداء 69 إن شاء الله تعالى. بسم الله نبدأ. هل عرفتم أنواع النسك كم أو نسينا؟ أعوذ بالله. هل كلها جائزة؟ إيه نعم. هل تتفاضل؟ إيه نعم. متى يكون الإفراد أفضل؟ قل إذا يعتمر ويعود إلى بلاده ثم يعود للحج من عامه فوالله إذا الإفراد أفضل، والعلة واضحة، نفقتان وسفرتان وطيارتان. متى يكون القران أفضل؟ إذا ساق الهدي من بلاده أو من الحل ودخل به الحرم يقوده إلى ربه، هل القران أفضل؟ إذ هذا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي اختاره الله من هو؟ رسول الله. خرج من المدينة لا يريد إلا الإفراد، لما وصل وادي العقيق نزل جبريل ربك يقرئك السلام ويقول لك إنك بالوادي المبارك، فقل حجا في عمره، فأدخل العمر على حجه فكان قارنا وساق الهدي من المدينة، وجاء ابن عمه علي من اليمن بكذا بعير وذبحها في مكة في منى. متى يكون التمتع أفضل؟ ما بقي إلا أن تقولوا إذا لم يستطع أن يسوق الهدي ولا يستطع أن يعتمر ويعود إلى بلاده، التمتع والله أفضل. يحرم بعمرة إذا وصل مكة تحلل منها وانتظر يوم التروية يوم ثامن الحجة وأحرم بالحج وأهدى هدية عاجز صام 10 أيام. عرفنا هذا وإلا لا؟ وننساه وإلا نبقى علماء؟ المفروض نبقى علماء حتى الموت. والآن أين يحرم المرء؟ قولوا من الميقات. لو أحرم قبل الميقات هل عصى الله؟ فسق عن أمر الله؟ يعاقب؟ لا الجواب، ولكن رحمة الله بأن لا يحرم إلا من الميقات. لو يحرم من دمشق وإلا من اسطنبول ممكن يحدث له حادث ما يستطيع يواصل، يقع في مشكل وإلا لا؟ أما إذا ما أحرم بعد هو في حل من أمره، فلهذا الأولى أن لا نحرم إلا من الميقات. من وقت المواقيت؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أهل الشمال، أهل الجنوب، أهل الغرب، أهل الشرق، كل جماعة وضع لهم ميقاتا، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. أهل المغرب الآن المفروض يحرمون من البحر وإلا من الرابق، لكن يأتون إلى جدة ويأتون إلى المدينة فيحرمون من المدينة وهو أفضل لهم. ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا الإحرام تجرد من المخيط وإلا لا؟ كشف الرأس وإلا لا؟ يا شيخ الآن المتفرنجون رؤوسهم مكشوفة دائما، ماذا يكشفون؟ إذن نحتال لهم حيلة، نقول لهم لما تعزمون على الحج البسوا طاقية وإلا عمامة شهر وإلا شهرين حتى إذا جاء الحرام كشفتم. الشاهد عندنا المحرم يتجرد من المخيط كاملا ويعري رأسه ويلبس نعلين فقط، إذ هو في رحلة لتزكية نفسه وتطهيرها، ويواصل التلبية حتى يصل إلى مكة وإلى لا؟ عرفتم الاضطباع أمسي مأخوذ من هذا الضبع، هذا العظم، ما هو الضبع الحيوان المعروف،
هذا عظم يقال فيه الضبع لقوته، يكشفه لما كأنه يريد أن يضارب إظهارا للقوة. رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. من قال هذه الكلمة؟ خلد هذه الذكرى إلى يوم القيامة إشعار بأن أمة الإسلام لا بد وأن تكون قوية، وحرام أن تضعف. وهاي ضعيفة، كانت دولة أصبحت 40 دولة، كانت جيش واحد 40 جيش، كانت عملة 40 عملة، كانت وزارة 40 وزارة، تفتتت وإلى لا، ضعفت وإلى لا، انهزمت وإلى لا. ما سبب ذلك؟ ما أطاعوا الله ورسوله، تعمدوا معصية الله ورسوله. إذن عرفنا الطواف وإلى لا؟ الطواف الدوران بالبيت العتيق. هذا البيت العتيق لما قالوا فيه عتيق؟ أقدم بيت على وجه الأرض. أي عتاق أكثر من هذه؟ أقدم بيت على وجه الأرض بنته الملائكة لآدم وحواء، لأن آدم استوحش، كان مع الله في الملكوت الأعلى، وجد نفسه في هذا العالم الخالي من كل إنسان، فبنى الله له بيت إذا احتاج إلى ربه يأتي إلى بابه يطلبه ويجد الأنس فيه. هذا البيت العتيق، فوقه البيت المعمور، يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة. فانظر عدد الملائكة، كل يوم 70,000 يطوفون بالبيت العتيق، بالبيت المعمور. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. من يحلف هذا الحلف؟
الله.
لما يحلف؟ يحلف لنا لتسكن نفوسنا وتطمئن قلوبنا ونتلقى العلم والمعرفة عن ربنا في يقين كامل، فحلفوا من أجلنا. عرفنا الطواف أمس وإلى لا؟ 7 أشواط تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي به. أتعرفون هذا الحجر الأسود ما هو؟ هذا اسود بذنوب بني آدم، هذا الحجر من الجنة. عرفتم سره؟ كأننا نبايع الله ونضع أيدينا على يديه، فالذي يضع يده على هذا الحجر بايع الله ألا يخونه. فلهذا يا عبد الله، إذا حججت ووضعت يدك على الحجر أنت بايعت الله، إياك أن تخونه فتترك صلاة أو ترك كبيرة من الذنوب. لما نطوف 7 أشواط ماذا نفعل؟ ما هو الواجب بعد ذلك؟ صلاة ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم. وفي البقرة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يصلون وراءه، فإن ضاق المكان نصلي وراء. وبعض المبتدعة لو سمح لنا بتأديبهم يحلقون هكذا من أجل واحد منهم يصلي والأمة وراهم، لكن ماذا نصنع في بيت الله؟ نقول المنكر، ماذا نعمل؟ أين عقولهم؟ أين فهومهم؟ أين آدميتهم؟ من أجل شيخهم يحلقون ويمنعون المؤمنين من أن يصلوا خلف المقام. وإذا نقدتهم وقلت باطل شرت وجوههم وأرادوا أن يأكلوا. هؤلاء عرفوا الله؟ ما عرفوا الله. بعد الفراق من صلاة ركعتين اشرب زمزم وتضلع فرغت واطلع إلى جبل الصفا والرسول قصد وهو يقول أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كيف لا إثم عليه أن يطوف بهما وهل يأثم؟ نعم، كان على الصفا صنم، تعرفون الصنم تمثال لزعيم، وكان على المروة صنم آخر، عرفتم وإلا لا؟ فلما جاء الإسلام تخوف المسلمون، كيف نطوف وكنا في الجاهلية نطوف بين الصنمين؟ قال ما في حرج، راحت الأصنام وانتهت، طوفوا. ولهذا قال تعالى فمن تطوف إن الصفا والمروة من شعائره فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. عرفتم هذا؟ كم الطواف؟ سبعة أشواط، تبتدي بالصفا وتنتهي بالمروة، ثمن وقفات تقفهما، أما الأشواط سبع فقط. وبعض العلماء بحروف العلم ولما حجوا ما عرفوا من إمام الظاهرية محمد بن حزم رحمه الله لما جاء يسعى سعى 14، ما أدرك. بل يأتي الفقيه من الأندلس ويقول لواحد من أهل مكة من فضلك طوفني، لأن العلم شيء والعمل شيء آخر، فلا بد من عملية. أنت تتعلم سياقة السيارة بالقلم، اركب وسوقها ترميها في الوادي. إذن سبعة أشواط، لا تنسوا ذكر الله والدعاء في الطواف والسعي معه. الطواف لا بد من طهارة كاملة، والسعي لا بأس إن انتقض وضوءك ولا حرج. واتلوا كتاب الله واسأل الله بما شئت، ما عدا الإثم لا تسأله وقطيعة الرحم. في ذكر خاص لما تعلو الصفا تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأنت مستقبل البيت ثلاث مرات وتنحدر. عرفنا الميلين الأخضرين أمس ولا؟ ذكرى هاجر أم إسماعيل، تعرفون عن هاجر هذه ولا لا؟ هذه قبطية مصرية، ما سبب مجيئها إلى مكة؟ هذه الخليل عليه السلام لما حكموا بإعدامه بالنار وأججوا له النار وألقوا في جحيمها، لما؟ لأنه قال لا إله إلا الله، فأبطل كل معبود يعبد مع الله، فقالوا إذن لنحرقنه، أرادوا أن يلقوه في النار ما استطاعوا، لأن النار 40 يوما والحطب والنار تتأجج. خذوا هذه اللطيفة خير من 10 ريالات إن كنتم تحبون العلم. تعرفون الوزغة؟ الوزغة هذه توجد في البيوت، هذه الوزغة هذه كانت تنفخ على النار حتى تتأجج ضد إبراهيم لعنها الله، فلهذا من قتلها يثاب على ذلك. كانت أم المؤمنين عائشة عند عصا في بيتها من أجل أن تقتل الوزغة. عرفتم؟ أطرح عليكم هذا السؤال، أختبروا حفظكم وعلمكم. أما نهانا ربنا تعالى عن أن نبطل أعمالنا، ماذا قال؟ يا أيها الذين أبطلوا ولا تبطلوا أعمالكم. عرفناه وإلا؟ أرأيت إذا أنت كبرت الله أكبر،
تصلي في ركعتين
وقامت الصلاة،
تبطل ركعتين وتدخل في الفريضة، ولا ماذا تفعل؟
لا لا لا،
اتركوا هذا للشيخ، أنتم حسبكم أن عرفتم أن الله نهانا عن إبطال أعمالنا وإلا لا؟ إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وها أنا ذا قمت الله أكبر، أخذت أقرأ وقامت الصلاة، ماذا أنا أصنع؟ نبطل عملي؟ اسمع، خذوا هذا، لا نلتفت كما علمناكم إلى أقوال العلماء والخلاف، نحن أمة الوحدة، الذي عليه أكثر الأمة أكثر العلماء هو الطريق مع الأدلة القائمة. فنحن نقول: إذا أنت شرعت في النافلة كما شرعت، كما كبرت، أنت ما زلت تقرأ في الفاتحة، أنت تقرأ في السورة، أنت ركعت وقبل أن ترفع قامت الصلاة، أخرج بالسلام عليكم من النافلة وادخل في الفريضة. فإن أنت دخلت في النافلة وصليت ركعة، إن عقدت رفعت من الركوع سمع الله لمن حمده، تمت الركعة، هنا أتم الركعتين خفيفتين ولا تخرج منهما. هل تفهمون هذا؟ مجرد التكبير، القراءة، السورة، الركوع، وقامت الصلاة، أخرج بالسلام عليكم وادخل. لكن إذا انعقد ترك بأن رفعت من الركوع سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، هنا أتم الركعتين خفيفتين ولا تبطلهما. أنبه، كلمة خفيفتين ليس معناه كالسارق يسرق الله أكبر سمعنا، هذا عبث وباطل وحرام. خفيفتين يعني يكفي أن تقول سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، وتسجد بدل التسبيح ثلاثة وخمسة وسبعة مرة واحدة، لكن مرة واحدة ما سبحان الله، عرفتم الشيطان ماذا يفعل بنا؟ سبحان الله، أي سبحان، أي معنى لهذا الكلام؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، أنا أقول هذا والشيطان أنا يسخرني ويلعب بي، عرفتم ولا لا؟ إذا لم نتفطن سبحان الله، سبحان الله، أيوة هذا السبيح، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، عرفتم ولا لا؟ انظر كيف يعمل من إخواننا تسبيح بعد الصلاة، يركض هكذا، والله تشاهده هذا يعبث ولا يسبح. من فعل بنا ذا العدو؟ إبليس، إذا لم نتفطن لمكره وخدائه حتى يحرمنا من الأجر. والآن تعرفون عن هاجر، هذه أم إسماعيل، لما هاجر إبراهيم بعد أن حكموا عليه بالإعدام، لما؟ لأنه موحد وهم مشركون، لما تخرج عن عبادة قومك؟ هاجر مشى في أرض الشام متجه غربا، دخل مصر من طريق سيناء، فلما دخل مصر ومعه زوجه سارة، هذه ربانية بنت عمه من العراق من أرض بابل، فلما دخل مصر جاء من نسميهم بالعامية في المغرب القوادون، في المدينة يسمونهم قول، يسمونهم الجرارين، هي يجره بالحبل أو يقوده بالزمام، ما إن شاهدوا الفتاة الجميلة راحوا للسلطان ملك مصر قالوا مرأة كذا كذا لا تصلح إلا لك. قال مجيبوها. إبراهيم عليه السلام عرف، قال يا سارة لا يوجد على هذه الأرض من يعبد الله إلا أنا وأنت، فإذا سألوك عني لا تقولي زوجي فيقتلونني، قولي أخي. وهو حق أخوها ولا لا في الإسلام؟ هذه التورية الحكيمة، لو قالوا زوجي ممكن يقتلونه. قولي أخي. وقدموها للسلطان وأجلسها إلى جنبه بعد أن طيبوها وطهروها، كانت مسافرة، وكان إذا وضع يده عليها ليطيبها أو يلمسها يصاب بالشلل الفوري قبل أن تعرف الدنيا الشلل ما هو. والله ثلاث مرات يرفع يده يقول ادعو الله لي يا هذه يعود. المرة الثالثة قال اخرجوا عني هذا الشيطان، ما اتيتوني بمرأة. واكرمها، قال سنعوها بلغتنا هنا، اعطاها ما شاء الله، بغلة اعطاها كذا، واعطاها هاجر خادمة تخدمها. هذا عطاء الله ولا لا؟ هذا الملك في ذاك الزمان أفضل من مليون ملك في الشيوعية، عرفتم ولا لا؟ عرفتم كيف أكرم هذه؟ أعطاها الملابس، الحلي، أعطاها دابة تركب، وأعطاها خادم تخدمها. هؤلاء الملاحدة يعرفون هذا النوع ولا يعرفونه؟ قلوبهم ميتة. هاجر تكرمت سارة وأهدتها لزوجها إبراهيم، خذ هذه هدية هي ملكها أليس كذلك؟ فأعطتها لإبراهيم هدية عطية ليتسرعها، فشاء الله لما تسرع حملت بإسماعيل، وصار ما كانت تلد معها عقم. فلما حملت هاجر أخذتها الغيرة وحق لها، كيف أنا ما ألد وهذه بنت آمس تلد خادمة؟ فما أطاقت تشاهدها وقد ولدت إسماعيل كالقمر. فما هناك حيلة إلا أن أوحى الله إلى إبراهيم أن أخرج بها من البلاد مع طفلها. لا يدري براق ملك حملهم ووضعهم في الوادي الأمين، عرفتم الوادي الأمين؟ مكة، وضعهما هناك حتى ما تتألم سارة ولا تحزن، عرفتم؟ فقل هذا لأصحاب الأزواج المتعددات كيف يرحمون أزواجهم. إذن أضحك يا منصور تحتك اثنتان. إذن وتركها ومعها جراب فيه خبز إلى تمر ما ندري، وإنا فيه ماء قربة. اسمعوا هذا الموقف عظيم. وتركهما وقفل راجعا، فلما أدبر متجه نحو الشام نادته هاجر، الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ قال نعم. قالت إذن فاذهب فإنه لن يضيعنا، نريد إيمان كهذه المؤمنة بس، اذهب فإنه لن يضيعنا، ونحن نبيع المحرمات في دكاكيننا خشية أن الزبناء يخرجون عنا، يعرف أن الدخان حرام ويبيعه، قل لك مع الأسف الزبناء ما يدخلون عندنا. أين التوكل على الله؟ يتورط في الربا وتكثر أمواله، توب إلى الله عز وجل، أندب وابكي على الأرض بين يدي الله، يحل لك ما عندك وترك الربا. يقول ما نستطيع مع الأسف. أين التوكل على الله؟
سمعتم هذه الكلمة الله أمرك بأن تتركني وطفلي هنا؟ قال نعم. قالت إذن فاذهب فإنه لن يضيعنا. وهل ضيعهم؟ إذن ما زالت كذلك يوم أول ثاني انتهى الماء، وإذا بإسماعيل يتلوى من العطش، فماذا تصنع المسكينة؟ فنظرت إلى أقرب جبل هو الصفا، فطلعت تلاحظ لعل تشاهد قافلة تشاهد ما كذا، ما وجدت، هبطت. لما تصل لبطن الوادي تخب بسرعة حتى تخرج منه، هذا الذي نخب فيه.